الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، يسر إخوانكم في مكتبة سبيل المؤمنين السمعية بالدمام أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يرفع الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات، وأصلي وأسلم على النبي الأمي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فضيلة الشيخ الدكتور صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، فضيلة الشيخ صالح محمد الحسن عميد هذه الكلية، ضيوفنا الأعزاء أصحاب الفضيلة والسعادة أساتذة الكلية، إخوان الطلبة، أيها الإخوة في الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليس غريبا على الأحساء أن تحتفي بأهل العلم والفضل، وهي التي أسلمت طوعا وأوقدت وفدا هو من خير الوقود إلى الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم، وبقيت قرونا متتابعة لم تنطفئ فيها شعلة العلم والأدب، ولا تزال ذاكرة الدعوة تسجلها واحدة من المراكز العلمية التي تدارس فيها العلم إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب مع كبار علمائها، كما ذكر ذلك رحمه الله في إحدى رسائله إلى علماء الأحساء. واليوم تحتفي كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء بزيارة أحد علمائنا الأجلاء فضيلة الشيخ صالح الفوزان، وباسم عميد الكلية وإدارتها وأساتذتها وطلابها أرحب بفضيلة الشيخ وأسأل الله تعالى له إطانة طيبة بين أهله وذويه. والبداية بخير سلام، نعطر الأسماع بكلام الله تعالى يرسل آيات منه الطالب سعيد بن عثمان هنا من قسم اللغة العربية، فليتفضل مشكورا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من الله فأنقذكم منها.
كلمة ترحيبية يقدمها فضيلة عميد الكلية الدكتور صالح حسن، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، شيخنا الفاضل الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، أصحاب الفضيلة، أساتذة الكلية، إخوان الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسعد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحكام في صباح هذا اليوم المبارك بلقاء شيخ من مشايخنا وأستاذ من أساتذتنا صاحب الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، تحياه الله بين أبنائه وإخوانه ومحبيه، وشكر الله له زيارته. وقد قدم فضيلته بدعوة من مكتب الدعوة والإرشاد لأحفى الذي دعاه مشكورا لزيارة هذه المنطقة ورتب لزيارة الكلية. وكانت الكلية كلية الشريعة والدراسات الإسلامية من أحفى أول محطة من محطات الشيخ حفظه الله، إيمانها في نفسه من المكانة، بل إيمان كلية الشريعة عامة في نفس فضيلته من المكانة، وإنما يكمله في أبنائها وطلابها من العلم الشرعي بالتزود بالعلم الشرعي والعمل به ونشره بين الناس. وفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان هو أحد المؤسسين لهذه الكلية التي يزورها في هذا الصباح، فقد أنشئت في الوقت الذي كان فضيلته عضوًا في مجلس الجامعة يوم كان مديرا للمعهد العالي للقضاء، وفضيلته احد ابناء هذه الجامعه الذين تسلموا فيها قبل اكثر من 40 عاما، ثم تخرج فيها حفظه الله وواصل عطاءه فيها معلما في معاهدها وكلياتها لمده تقرب من 30 عاما، الى ان تم اختياره عضوا في اللجنه الدائمه ثم عضوا في هيئه كبار العلماء، ولا يزال حفظه الله على رابطة قوية بهذه الجامعة وإبنائها، يشارك في مناسباتها ويشارك في نشاطها العلمي، فجزاه الله خيرا وأمد في عمره وأثابه على جهوده. ونحتمل هذه المناسبة ليستمع إلى فضيلته بما يفتح الله عليه، ثم إنه سيفتح خطته لما أعد من نفسه، فأعد الأسئلة مختصر فيها حفظه الله لنستفيد من وقت فضيلته، ورحب به أصالة النفسي ونيابة العلماء الإداريين وأساتذة الكلية وأستاذ الكلية، وأشكر لمكتب الدعوة والإرشاد الأحفى وعلى رأسه فضيلة الشيخ محمد بن إسماعيل، أشكرهم على تنفيذ هذه الزيارة وعلى إعطائنا نصيبا منها، وجزا الله عن فضيلة الشيخ خيرا وعلى طرق الله بالاستماع الى فضيلته، وجزاكم الله خيرا. أشكر الله سبحانه وتعالى على توفيقه وامتنانه حيث يسر لي هذه الفرصة مع إخواني وأبنائي طلاب هذه الكلية وعميدها وأساتذتها، حيث ألتقي بهم لا لطلب
تهضم إليهم شيئا جديدا عن معلوماتهم وخبراتهم، ولكن يتذاكر معهم لا يهمنا جميعا. ثم أحسنوا لعميد الكلية الدكتور صالح الحسن وأسرة الكلية جميعا، أشكر لهم حفاوتهم وإتاحتهم هذه الفرصة التي أرجو أن تكون مفيدة للجميع. أيها الأخوة، استمعنا إلى آيات من كتاب الله عز وجل ينادي بها سبحانه وتعالى عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. ناداهم بأشرف صفاتهم وهي الإيمان، لأن الإيمان يدعوهم إلى الامتثال والإقبال على هذا النداء الرباني: اتقوا الله حق تقاته. بعد أن ناداهم أمرهم بأوامر بمقدمتها التقوى، وهي كما بين اهل العلم العمل بطاعه الله على نور من الله رجاء ثوابه، وترك ما نهى الله عنه على نور من الله خوفا من عقابه. سميت تقوى لانها تقي أصحابها من عذاب الله سبحانه وتعالى، فلا يقارف من عذاب الله إلا بطاعته وترك ما نهى الله عنه. حق تقاته اختلف العلماء في بيان حق تقاته، فمنهم من قال حق تقاته ان يطاع فلا يعصى وان يوسى فلا ينسى وان يذكر فلا يكفر، كما روي ذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وروى عن علي رضي الله عنه انه قال اتقوا الله حق تقاته، تقوى الله حق تقاته هي الخوف من الجليل، هي الخوف من الجليل والقناعة بالقليل والاستعداد للرحيل. وبهذا المعنى فإن الله سبحانه وتعالى يأمر المؤمنين أن يتقوا الله بكل ما يستحقه سبحانه وتعالى من العبادة والطاعة وترك كل لا نهى الله عنه من الشرك والكفر والمعاصي وسائر المنهيات. ولا احد يستطيع القيام بذلك، لا احد يستطيع ان يتقي الله حق تقاته بان يفعل كل ما امر الله تعالى به ويترك كل ما نهى الله تعالى عنه. فمن العلماء من قال ان هذه الايه نسخت في قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فالله جل وعلا امر ان يستقيه كل عبد بحسب ما يستطيع. ولو لم يتق الله حق شفاته بكل ما تعنيه هذه الكلمه لان هذا ما يستطاع. الانسان محل النقص محل الخطا محل التقصير. فالله جل وعلا نسخ هذه الآية بقوله اتقوا الله ما استطعتم. ومن العلماء من يقول إن قوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم ليس ناسخا لقوله اتقوا الله حق تقاته، وإنما هو مبين ومفسر بهذه الآية. فمن اتقى الله لا اتقى فقد اتقى الله حق صفاته بحسب استطاعته لا بحسب ما يستحقه الله سبحانه وتعالى، فإن حق الله عظيم ولا أحد يستطيع القيام به كاملا. قالوا هذه الآية مفسرة ومبينة لآية آل عمران. فعلى كل حال الآيتان فيهما الأمر بفضل الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف نفسا إلا ما آتاها. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، الوصيه الثانيه. ومعنى ذلك ان العبد يحرص على طاعه الله ويتمسك بدينه حتى ياتيه الموت وهو على ذلك. فتكون قاتلته قاتله حسنه لانه بذل الاسباب وتمسك بدين الله. الله جل وعلا يسر له حسن الكتاب والموت على الاسلام. اما من فرط وضيع في حياته فانه حري ان يقتل له بسوء. من ضيع اوامر الله واستودع نفسه هواها فانه حري ان يقتل له بسوء وان يموت على غير الاسلام. اما من تمسك بعقيدته وتوحيده والاخلاص لله عز وجل في عباده وفعل ما يستطيع من اوامر الله وتجنب ما نهى الله عنه وحفظ حياته في طاعة الله فإنه حري أن يوفق لحكم القادم. ولا شك أن كل شيء له سبب والأمور بأسبابه بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم أوصى بوصية ثانية بالنسبة جماعة المسلمين عموما، فقال واعتصموا بحبل الله جميعا وحبل الله هو القرآن وإلى الإسلام. اعتصموا تمسكوا بحبل الله كما يتمسك الغريق في البحر كما يتمسك الغريق بالبحر بما ينقله الى الغرق. اذا كان معه حبل فانه يتمسك به ولا يدركه ابدا لانه لا غفلته له. كذلك القران هو حبل الله سبحانه وتعالى وأن في حياته في الرجة وفي أمواله من الفكر وأخطاره المحرقة فلا يزال له إلا بالتمسك بحبل الله الذي طرفه الجلد وطرفه الجلد الله سبحانه وتعالى. فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا له سبحانه وتعالى جماعة المسلمين عن التفرق والاختلاف لما في ذلك من الهلاك. الاجتماع رحمة والفرقة عذاب. فإذا تفرق المسلمون حصلت بينهم العداوة والشحنة والبغضة وتقاطع وتدابر تسلط عليهم شياطين الإنس وشياطين الجن فأفسدوا ما بينهم وأفردوا بعضهم ببعض وفرقوا التمسك بحبل الله عز وجل والاعتصام بحبل الله. لا يعتصمون بحبل الله إلا إن اجتمعت كلمتهم وتوحدت جماعتهم وصاروا أمة واحدة. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. الاضطراب يفلت الأنجلي من حبل الله سبحانه وتعالى ويشغل الناس بعضهم ببعض وتهجم الفتن والمخالفات ويتدخل المفسدون فتعود على المسلمين مخالفهم وتفوت عليهم مقاصدهم النبيلة والاختلاف ما حدث في أمة من الأمم إلا وهلك. ولهذا يقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. حذرنا الله أن يسد إلينا ما حدث في الأمم السابقة من الاختلاف، الاختلاف فيما بينهم، الاختلاف على أنبيائهم، الاختلاف في كتاب ربهم حتى يلقوا. فوعد الله هذه الأمة بأن لا تثبت سبيل الأمم السابقة التي اختلفت وتفرقت وفي النهاية هلكت. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى المسلمين وخصوصا الصحابة الذين كانوا في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على عداء شديد فيما بينهم ثارات وغارات وحروب قاتلة لا يهدأ لها بال. أبناء القبيلة يقتتلون فيما بينهم فالأوس والخزرج كانوا قبيلة واحدة ولكن اختلفوا وجد القتال بينهم حتى يجدوا هجاجا على بها المجتمع وهم يتقاتلون. فلما جاء الله سبحانه وتعالى بهذا الاسلام وبعث هذا الرسول وهاجر اليه اجتمعوا عليه وزادت العداوه واصبحوا اخوانا متحاربين. اذكروا نعمه الله عليكم ان كنتم اعداء هذا المعروف من خلق العرب عموما ومن خلق ومن خالف الأرض والخجرت خصوصا في المدينة. فالخروج كنتم أعداء فألف بين قلوبهم. ألف بين قلوبهم إيمانا بالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن. لم يخرج بين قلوبهم طمع دنيوي. لم يخرج بين قلوبهم طمع دنيوي. وإنما ألف بين قلوبهم مدد من الله سبحانه وتعالى على يد الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان والقرآن واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وإلا فإن الدنيا مهما بلغت فإنها لا تنزل من القلوب بل تزيد القلوب أخرى وزكعا وطمعا. ولهذا يقول سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم يقول سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم والذي أنجبك لنصرك وللمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فالذي ألف بين قلوب الصحابة من مختلف القبائل المتطاحنه المتناشره جعلها امه واحده قادر على ان يؤلف بين قلوب هذه الامه في اي زمان وفي اي مكان متى رجعت الى رشدها وراجعت ايمانها وتذكرت كتاب ربها عز وجل ونبذت الخلافات والمنهجيات المختلفة والحزبية المغيظة ورجعت إلى أمة واحدة هدفها واحد وطريقها واحد رسولها واحد كتابها واحد ربها الذي تعبده رب واحد سبحانه وتعالى. لا مجال للاختلاف إلى رجعنا إلى هذه الأصول وإلى هذه المقاصد العظيمة لا مجال للاختلاف. وحدة في كل الأمور، وحدة في عبادة الرب، وحدة في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ليس لنا إلا مسبوع واحد وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. ليس لنا مرجع نرجع إليه إلا الكتاب والسنة وهما يؤلفان بين القلوب. فإن تنازعت في شيء فأردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الاجتماع على قيادة واحدة وإمامة واحدة على أيضا يجمع الدنيا ويقرا الخلاف تبذل به المخالف تقام به الحدود يوقع الظالم ينصر المظلوم يرهب العدو. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم ان الله يرضى لكم ثلاثه ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن توافقوا من يولاه الله أمره. ثلاثة يرضاها الله سبحانه وتعالى الوحدة في العبادة عبادة الله سبحانه وتعالى فلا معبود بحق إلا الله جل وعلا. الوحدة تترجع الذي نرجع اليه ونتحاكم اليه وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحده القياده تحت راية واحدة، راية مسلمة تقود إلى الخير وتحافظ على أمنها واستقرارها. فلذلك يتم للمسلمين النعمة، يتم عليهم النعمة. واذكروا نعمة الله عليكم، النعمة هي الله سبحانه وتعالى، إن كنتم أعداء فارغ بين قلوبكم. فدلت الآية على أن الاجتماع على هذه الأمور نعمة، أكبر نعمة. يجب أن تذكر النعم إذا لم تذكر فإنها تجور، وقدر النعم بشكرها. وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وكنتم على شفا حفرة من النار لو استمروا على حالتهم الأولى لكانوا من أهل النار. لو استمروا على الكفر الذي كانوا عليه في الجاهلية وعبادة الأصنام لكانوا خالدين مخلدين في النار كأيهم من الكفر. ولكن الله من عليهم فأنقذهم من النار باتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم والتمسك والاعتصام بكتاب الله عز وجل. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. تدبروا في آيات الله عز وجل لأجل أن تقتبسوا منها النور والهداية. الله جل وعلا في كتابه الكريم قص علينا قصص العظيم من اجل ان يعتبر ومن اجل ان يستحب ولئلا نسلك سبيل المخالفين المختلفين، بل نسلك سبيل اتباع الرسل المنتهين على طاعه الله المتحاجين في جلال الله سبحانه وتعالى. انما المؤمنون اخوه، المؤمنون كلهم اخوه واحده اخوه من ذلك الارض ومغاربها، عربهم وعجمهم، ابيضهم واسودهم، خليلهم وفقيرهم، عالمهم وجاهلهم، حيهم وميتهم، كلهم اخوة. المؤمنون من اول الخليقة الى اخر الخليقة اخوة. المؤمنون بجميع اقطار الارض اخوة. وان تباعد الزمان وتباعدت الاوطان الا ان المؤمنين اخوة دائما وابدا، ولا تكون هذه الاخوة الا على الايمان وطاعة الله سبحانه وتعالى والتمسك بكتابه. فالواجب عليكم وأنتم علماء وطلبة علم في هذا الصف أن تبثوا هذا الخير وهذا النور على المجتمع، وأن تنشروا فيهم هذه المعاني الكريمة حتى تترفق في قلوبهم وحتى تزول عن هذه الشبهات وحتى لا يكون لعدوهم مصنع في تفريق كلمتهم وإزالة نعمتهم. أحسبكم كذلك إن شاء الله. وما هيئت هذه الجامعة بفروعها إلا من أجل من أجل إبقى على هذه الفكرة وهذه الجماعة وهذا النور والخير وأبناء هذه الجامعة هم أحرى يدرك هذه الأسرار يتمثلوها بأنفسهم أولا ثم يقومون بنشرها ودعوة إليها ثانيا. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح والإخلاص لوجه الكريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
هذا أمر مرفوض، العقيدة واحدة لا اختلاف فيها، العقيدة عقيدة واحدة لا مجال للاختلاف فيها لأنها توقيفية على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، فلا مجال للاختلاف في العقيدة أبدا. إن وجد فيها اختلاف فلا شك أنه هلاك، لأن الناس إذا اختلفوا في العقيدة ماذا يبقى عندهم؟ فلا مجال للاختلاف في العقيدة، بل هي عقيدة واحدة قائمة على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. أما الاختلاف في الأمور الفقهية فهذا على قسمين، قسم مذموم وقسم محمود. أما القسم المذموم فهو الاختلاف في الفقه الذي سببه اتباع الهوى، إذا كان هذا الاختلاف الفقهي مبني على الهوى والرغبات وأن كل يريد ما تهواه يرفض ويأخذ من الأقوال لا يوافق هواه ويرفض ما لم يوافق هواه ولو كان حقا، فهذا اختلاف مذموم لأن مصدره الهوى، والله جل وعلا حذرنا من اتباع الهوى، قال سبحانه وتعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أن تحكموا عما أكثره يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فإذا كان مصدر هذا الاختلاف الجزء الهوى وتتبع الرقى وما يرضي الناس فهذا اختلاف مذموم وهو يهلك الأمة، يهلك الفرد ويهلك الأمة. أما النوع الثاني أو القسم الثاني وهو الاختلاف الفقهي
الذي سببه الاستنباط من الأدلة والفهم من الأدلة، فهذا غير مذموم. كل واحد يحرص من العلماء، كل واحد من العلماء يحرص على أن يتوصل إلى الحكم الشرعي من خلال الأدلة. إذا كانت تتوفر فيه شروط الاجتهاد لابد من هذا. إذا كان الأئمة أو العلماء المختلفون مؤهلين لاستنباط الأحكام ومدارك الأحكام لنظامها، فالاختلاف في هذا لا بد منه، لأن مدارك العلماء تختلف، ولأن ما يصل إليهم من العلم يختلف أيضا. الناس مختلفون في مداركهم، مختلفون في مواعيدهم، مختلفون في أفهامهم، لكن يحكمهم شيء واحد وهو الرجوع إلى الكتاب والسنة، فنعرف أقوالهم على الكتاب والسنة، فما كان أقرب إلى الكتاب والسنة أخذنا به، وما كان بعيد المدار أو التناول من الكتاب والسنة تركناه. فنحن عند العمل لا نأخذ بكل ما قيل، ولكن نعمل بما قام عليه الدليل، هذا واجبنا. فالاختلاف موجود في الفقه بين العلماء الأربعة وغيرهم، وهو اختلاف لا بد منه، نظر الاختلاف مدارك العلماء ومواهبهم وما يبلغهم من العلم، فقد يبلغ هذا من الدليل ما لم يبلغ الآخر. قد يصح الدليل عند واحد ولا يصح عند الآخر، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته المشهورة رفع الكلام عن الأئمة الأعلام. فهذا الاختلاف ليس فيه محذور من حيث منشأه، من حيث منشأه، ولكن كما ذكرت عند العلم وعند الفتوى يجب علينا أن نتحرى ما قام عليه الدليل ونأخذ به، أما ما لم يظهر لنا دليله فإننا نتوقف عليه، لأننا مأمورون باتباع الكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نعم.
يقول إنه يدخل المعرض منذ حوالي 15 سنة، أي الله تعالى يجي شفاء أو الله ليرحم ما يسمينها من الله
وبركاته. على كل حال الدعاء أمره عظيم، ولا سيما للمحتاج والمريض، ولكن كون المحتاج والمضطر هو الذي يدعو لنفسه أو لا، ولا مانع أن يدعو الدعاء من إخوان المسلمين، لكن هو في الدرجة الأولى يكثر من الدعاء ويلح على الله سبحانه وتعالى، والله قريب مجيب، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فلا يعتمد الإنسان يتكل على غيره ويطلب من الناس أنه يدعونه وهو يسكت ولا يدعو، لا، يدعو ويلح على الله سبحانه وتعالى، ولا بد أن يدعو لإخوانه الدعاء، فنقول الله يشفيك، الله يمن عليك بالشفاء والعافية، الشفاء العاجل الذي لا يراد انتقلا. نعم. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن إقصاؤها، حديث كبيرة
ومهما اجتهد الانسان حرص فلم يلقى باحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهي ولله الحمد محفوظه في دواوين السنه المعتمده فيرجع اليها. واما الاحاديث الضعيفه فالعلماء تكلموا عنها قبل هيئه كبار العلماء، قالوا حديث الضعيف يعمل به بشروط. الشرط الاول ان لا يكون ضعفه متنازلا. الشرط الثاني ان يعمل به في فضائل الاعمال لا في تاسيس، لا في تاسيس الاحكام. الاحكام لا تؤسس الا على الادله الصحيحه، ويقال هذا حرام وهذا حلال في دليل كذا وكذا، هذا لا يذكره الحديث الضعيف. لا يحرم به شيء ولا يوجب به شيء، وإنما يؤمن به في فضائل الأعمال والترهيب فقط. الشرط الثالث أن لا يجزم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، فلا يقول قال رسول الله، وإنما يقول يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، او روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، او جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم كذا. اما ان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وحديث ضعيف، فالجزم بمثل هذه الصوره لا تجوز، فلا يجوز اذا كان الحديث ضعيفا. نعم.
هذا كان من يقول حضرة الشيخ وحفظه الله
ويريد سماحته في نسبته نصيحه في الحاسه والى زملائه بخصوص صلاه الفجر في الجماعه، لان كثيرا منا قد تفوت عن الصلاه على الصلاه ويتكاسل عنها.
لا شك ان حضور صلاه الجماعه واجب على كل مسلم من كل العلوم الجميل الا من علم الجاهل، من علم الجاهل لا يستطيع معه حضور من ضرر او خوف او غير ذلك مما لا يستطيع الحضور معه. اما اذا كان يستطيع الحضور ويسمع النداء فلا يسمعه الا ان يستوي ويسمع العلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة على المنافقين ثلاث عشاء وثلاث فجر، فلو يعلمون ما فيهما لا أتوهما ولا أفضل. وقال صلى الله عليه وسلم لقد هممت الآن بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا لأم الله، ثم أخالف ثم أخالف، ثم آمر رجالا معهم حجم المنتخب، ثم يخالف ان رجالا لا يدخلون الصلاة فيصدق عليهم نورا بالنار. كل هذا يدل على ان المتخلف عن صلاة الجماعة في مسجد او في غيرها انه محرم لعقوبة من الله سبحانه وتعالى. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: ان الله سبحانه وتعالى شرع لنبيكم سنن الهدى، وان هذه الصلوات الجماعه من سنن الهدى، فلقد رايت ما لا يتكلف عنها الا منافق محبوب بها، ولقد كان الرجل يؤتاده مهابه لرجلين حتى يقال في السكت. يقول: ولا انكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتكلم في بيتكم فتاكل سنه نبيكم، ولو لا اكل سنه نبيكم لغلوكم. وصلاه الفجر تحضرها الملائكه، ملائكه الحجره، ملائكه النور، ملائكه النار، يجتمعون في صلاه الفجر وفي صلاه العشر. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: فهو الثلاثة من بيوت الشمس إلى حسق الليل، وبرهان الفجر يعني ثلاث الليل، ثم برهان الفجر كان مشهور يعني تحضره الملائكة الحسنة، ملائكة النور الذين باتوا فينا، وملائكة النهار الذين جاءوا نزلوا إلى السماء باستلام الصفر من ملائكة الموت اجتمعوا من ثلاث الفجر ويشهدونها. فكيف تتحول أعلام الاجتماع الذي تحضرها ملائكة الرحمن ويسجلونك عليك، يسجلونك عليك تحلها ويرفعونها إلى الله سبحانه وتعالى. فعلمت أيها المسلم أن تستغفر الله أن تحافظ على صلاة الجماعة ولا سيما الغدر، لأنها يسقط عنها كثيرا من الناس. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجالا تنفق رؤوسهم بالحجاب كلما عرفت عاد الثلاثات، فسأل عنهم كل هؤلاء الذين الثلاثات رؤوسهم عن ثلاث الغدر. فلنسك الله سبحانه وتعالى الثلاث يعني الاسلام، الثلاث هم رحم الاحسان والموسى، الثلاث هو الا ما يحاسب عن العبد والقيام مثال الاعمال، الثلاث هو الاكل وسنه النبي صلى الله عليه وسلم حين خروجه من الدنيا، فقد بان الان فتيات الله ويوصي يا يقول عباد الله الثلاث الثلاث وما بلغت عبادته وما زال يكررها حتى زال بها من ثالث صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهذا كان يوم الاثنين اولاد الشيخ ساعدكم في شرح كل الموضح في اثار الجسد وفي تفسير فوري عن الاسلام ومع ذلك لم يستمر وقال بان هذه هي الامور الشخصيه التي لا علاقه لها ارجو الاسلام والسلطان
هذا المسؤول هذا يجب ان يزال الاعتاب ولا تتوقع ان يطلقه ويستمر في رسولته وعند هي تريد عليه الحدود والاكتفاء لانه يظلم احد الله سبحانه وتعالى وحد رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يدفعه الا الاكتفاء اما انه يكون الامور الشخصيه هذا عذر اخر الامور الشخصيه هذه الامور واجبه هل فعل الله سبحانه وتعالى وطاعه لرسوله صلى الله عليه وسلم الواجب علينا المرتدل وما كان المؤمن ولا مؤمنه الى كما فعل ورسوله وحمله ان يكون له سياسه له ومن يعص الله ورسوله فقد غلب على المدينه
هذا الثاني يقول يريد بفضلتكم حسن موضوع الوزاره بالظروف الاسلاميه
الوزاره بالظروف الاسلاميه يعني اذا كان الحسن روح الاستقلال الروحي هو لا تموت الاستقلال الروحي لا يموت في اي مكان فلعب بدعوه لا تموت اما اذا كان الحسن روح الاستقلال المباح والطرق الشرعية في البنوك الإسلامية لأن كل إسلامية غير أن تكون حكمت على مسلمات وأن تكون البنوك الإسلامية صحيح فإذا كانت تستثمر على القوة الشرعية وهذا ما يرجو فهذا كل تجد ولا حاجة به الاستثناء الشرعي المباح سواء كانت البنوك الإسلامية أو غيرها أباح الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان الكسب منها البذل أو الضياع بدون استثناء يعني من الكفور تخاف من الكفر أو الكريم فأن بعثها من الكفر فهذا الوجود عند الضريبة إذا لم تجد مكانا الآن ويؤتيها الضريبة يكون الوجود هذه من الزكاة ولا يمكن ان تستغلها من استثمار الربوي لا
هذا الثاني يقول نحن هنا على نور الاسلام الجامع ندخل في نور السكن ونحن اتينا من منطقه بعيده وفي نهايه الزمان يرسل عن الثالث الى المسافات الطويله لذلك الزمان
تجيب عند المليون كيلو بين الاحساء والدمام يعني بين نهايه الاحساء وبدايه الدمام مسافه انا ليس فيها طمعان كلها بل تبتعد هذه الفتره فلا بد ان تبنى وان تقصر الكلام لانك مثالي لو دخلت الى الولد في وقت صلاه العصر قد صليت على اجل جمع الحسن فلا حاجة عليه لأنه قد صليت أدرك ذلك ما يحتاج الحسن إلى الوصول كان أحسن لكن يجوز أن تجمعها مع الظهر وأن تقطعها ولا يحتاج إلى الدمام مبكر فالظهر تقطعها على كل حال لأنه مستقل أما الحسن فلا يكون ذلك إن شئت تقدمها مع الظهر تقطعها جمع تقديم ويمكن ان تاخرها وهذا تاخرها الى الوصول للبلد احسن لا
هذا السؤال وقع في نفس الموضوع يقول هل يجوز لنا نحن الطلاب الذين ندرس في الجامعه ان نقصر الصلاه هنا لأن لست مخارجا إلا في الله.
إذا أنا أنسى بقيمة الوجود على أربعة أموال فإنها لا يكون لك الكفر، لأنك أصبحت مقيما تحمل أحكام المقيمين، هذا كان من هو أهل العلم. والأصل في المسألة الإسلام، ومن الأحق الله للمشاهد فليكفر، وأنت لست مشاهدا، لا تسمع مشاهدا في حال مكانتك في سياسة مدة أسبوع، بل تسمى مقيما، ولكن مقيما مع الرسل الثلاث، فأتم الثلاث بارك الله فيكم لمدة إقامتكم الدراسة.
هذا السائل يقول: هل تثبت الحقيقة الشرعية بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، بفعل النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، أم بفعل النبي والصحابة ومن جاء بعده؟
لا شك أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن، ما لم يكن هذا الفعل خاصا به صلى الله عليه وسلم، ولا يكون خاصا به إلا بدليل. فإذا كان دليلا على أن هذا خاصا به صلى الله عليه وسلم فإنه لا يعلم الأمر، أما إذا لم يكن هناك دليل فالأصل أنه عام للأمر بقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وأنعم الله باتباعه في سنته صلى الله عليه وسلم، فله العقل إلا إذا كان دليلا على الأصول في الله. نعم.
هذا السائل يقول: لا شك أن هناك وعلى كل مسلم ما يزال من تحاكم الإسلام والمسلمين في ضمن مكافحة المسلم على أيدي اليهود والنصارى وأعوانهم، ما يزيل القلب وما حصل من خلاف ومن أهل العلم ممن يزعم أنهم متزلزلين بوجود الطبقات على منهم أهل العلم يحسبون كذلك وأخبار حسيبهم. هذا من فضيلة الشيخ إلى أن يوجه كلمة لما فيه مصلحة الصحابة الإسلامية.
أما بس الخلاف والنزاع بين المسلمين وبين عموما لما كان في العلم خصوصا هذا لا يجوز، يجب على المسلم أن يكون أداة إصلاح، يكون أداة إصلاح، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، لا كان بالجزور المؤمن واحد الا من امر بمعروف، الا من امر بالسبقه سبحانه عوض او اصلاح بين الناس، الا من المؤمنون اصلاح فاصلح بين احوال، فالواجب على المسلم ان يكون اداه اصلاح بين المسلمين، يؤلف بين قلوبهم ويجمعهم على الحق وينهاهم عن الاختلاف. وأما بيان الأشكاء التي تصدر من بعض المعلمين أو بعض الكفار، إذا كانت أشكاء واقعية صحيحة لا بد من بيانها نصوحة للمسلمين، على هذا ما يحكم، هل هو حتى للعلم أنه يبين الأشكاء لأن لو اعتبر إلى أحد لا سيما إذا كان هذا الشخص الذي وقعت منه الأشكاء محل قدرة ومحل قيادة يتبعه كثيرا من الناس من الشباب والكتب، هل يجب ان تتبنى هذه الاشكال من اجل الفتنه لا من اجل شخصيه هذا الانسان؟ شخصيات لا يعلمون انما يعلمون بيان الاشكال العلميه وبيان الحق، وما زال علماء الناس من قديم الزمان يعلمون ويغيرون الاشكال من اجل ان تنفرد ومن اجل ان لا يكره بها، لا سيما ان كانت من اناس قياديين يخشى ان يتبعهم الناس على الاخطاء. اذا كان الهدف من ذلك بيان الحق وليس الهدف الشخصي كالتغامر في الناس، هذا شيء اخر لا يجوز. نعم.
على هذه الطاقة المباركة ونرجو الإسلام بعد أن تكرر الحادث في بدر
مجموعة الأسئلة تسأل عن فتوى لسماحتكم صدرت حول الصلح مع إسرائيل، وهذه الفتوى كثر الفائزين فيها ما بين المتبع للهوى وما بين رئيس الديوان وما بين المتعالي وما دولت فيه يرفع لسانه في أعراض العلماء. فلنرجو يا والدنا أن تبين لنا خلاصة هذه الفتية حتى يزول الشك وتزول الشبهة وأفادكم الله.
الفتوى نظرت لفتح مرأتها ذات أعراض اتفقت مع اليهود على فتح معينة، وكثر السائلون من السماء المسلمين وغير المسلمين من هذا الامر. فقلنا لهم لا مانع من الصلح اذا راى المسلمون نظره الفتح راوا ان هذا اصلح لهم واسلموا من قتل اولادهم وابنائهم، سواء كان مؤقتا لسنوات معدوده او مؤقتا غير مؤقت حتى يعطيهم الله القوه حتى يستطيعوا ان يفلسوا بقيه ارضهم. وبينا ان الغزو الاهليه في ذلك انه كان بعض المشركين صفا منظفا وصالح بعضهم صلحا مطلقا غير المؤقت، وصالح اهل مكه مثلا من سد اذان ومنعوه من زياره البيت والذكرى ومنعوه من العمره مثل الحسن العمره، قال أحد عشر من الناس وتكف بعضهم عن بعض من الأحبار والآباد، وصالحوا كل حد بغلاء على المسلمين لكن تأدى له من دون مصلحة عامة حتى يأمن الناس وحتى يفهم الناس المدينة وحتى تعلم الدين ويتذكر. فهم فاتوا عليه أن من جعل دخول الهجرة المدينة مهاجرا مسلما فله رد إليه، فرد عليه على من جعل منه مرده فسأل الله له رد الله، وصالحه على أن هذا محمد رسول الله ويقول ذاك محمد بن عبد الله ووافق على ذلك محمد بن عبد الله هذا ما صالح محمد بن عبد الله هنا، وعلى أن يقل مسلم ربي سبحانه لا تنسى له رسول الله لأنه قد لان لان يقيم لا يقيم لا يقيم كيف الرسول يعلم مصالحه على ذلك الرسول ومسح الحرم مصالح هذين من الحرم ورث النصر مطلقا حتى تتفرغ الى الناس، مصالح اليهود من دون الشرك مطلقا لما قدمها حتى يأمن المسلمون لشرهم، فلما فتح الله عليه مكه نبذ الى قبائل العرب جهوده وجعلناه اربع اشهر من اسلم الى يوسف، فلما نقل اهل قتلهم قتلهم ثم ذكر، وانزل الله في هذا المعنى قوله تعالى وان جنحوا للسلم فانك تجنح للسلم وان جنحوا للسلم فانك على هذا لأن الصلح قد يترتب عليه المصالح، قد يحل الكفار قد يهديهم الله، استنكر ذلك بعض الناس من مصر وغير مصر جهلا بهم جهلا رفيقا، ورأوا أن بقى في مقتلون في فلسطين وتشبثون على يهود التجارة ورأوا التجارة تقتلهم اليهود ويسكنون ان هذا ارض من الصلح، ما لم يجد فان الصلح يمكنهم اداء دينهم وقوانين دينهم ويكونون على اليهود وحسبه اليهود ودينهم اخذوا لهم الحاله التي عليها من حوالي 35 سنه او 30 سنه في قتال وسجون طويله بأهل الإسلام الثانية فالصبي يتعلم بالظهور بحجر ويقوم له يومها على خيار كل أمرين وذكرنا بأن أشياء يحضر الغرفات إشارة الجماعة الإكرام في أشياء تبقي الإكرام ذكرنا الإفاحة والتمثيل البيان ينفر من ذلك المسلمين وسمعه من ذلك المسلمين إلى غيرها ولعله ينفر من اليوم قد غنى ليلة غدا أو يوم جمعة العدد في
والمجموعة الثانية صلاحتها عن الرسالة الواثبة من لندن ومهمون السائل وكلام السائلين أنهم سمعوا كلاما من بعض العلماء لكن يريدون الفتية التي تسيرون عنكم حتى يكون على بينة المنزل
أن الانحراف يحتاج من المشعري وجماعتهم الإعلامية ضمن التشويه على هذه الدولة وهذه البلاد هذا صدر من الوفية بعدم استشهادها وبإصلاح ما يريدون وأنها تجر فيها الفرقة والاختلاف وزادوا قتلة مع الأخوة وعلموا تداول في هذا الأمور ادعوا ان ياخذوا بالتوفيق والبدايه والسعاده وان الله يعينهم على كل خير وان الله يصدق خطاهم ويمنحهم بالبستان بالصلاه ويمنحهم هذا الصالح في الصلاه وغيرها تتعدى الموجودين في اهل الصلاه وفي اخر الليل والمسلمين يمنحهم بالتوفيق والبدايه والسعاده والبستان اما نشر العلوم هذا من اسباب الفتن ولما نشر اخواني العلوم اهل عثمان قام ظلمه وجهله على عثمان حتى قتل علي بأسباب هذه الصلاة الرئيسة من دعايات البعض ما بين كل ولو نسجل لا يجب الفوز على ولاة الأمور قد يجب الدعاء لهم بذلك هذه الأشياء التي تركها مثلا من أسلافه هي اللي هي مثل ما تركه عند واحد صلى الله عليه وسلم في عهد عثمان علي حتى فرقت الأمة وحتى فرقت الأمة وقتل عثمان روما وقتل علي روما علما وقتل جرا كبيرا في هذا الزمن على عثمان بن عفان هذه الساعات هذه ان شاء الله العافيه نعم
واما الاسئله المتعلقه بالعبادات فهذا يقول الحرم الوقت يوجد اذانان وبين صلاه الجمعه فهذا مخالف للسنه فلما لا تنبهون على ذلك لان الناس يحتجون دائما بما يكون في الحرم
ليس هذا المقيم السنة هذا الأذان الثاني الذي هو الأذان الآن هذا رأيه أفضل لما كفر الناس المدينة حتى يوجههم على من يوم الجمعة فهذا به الأذان وعلي والسلام من رسول الله وقال هذا الأذان الأول بالتنبيه على أن اليوم الجمعة هو صحيح الناس للذهاب إلى ذهاب الجمعة الرسول قال عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فمنهم من بار الله عن منهم ودخل بها الزان وعلي والصحابه بقيه الصحابه واخذ به بعده سنن الاخيار وانصرف عليه هذه الدوله وشرع عليه دعاه لهذا الشيء محمد بن الصحابه والعبد وهو بن الله شرع على نهج الصحابه من عهد الزان والعبد للتنبيه على ان الحرم لا تزول الحرم نفسه وعملي يقبل هذا منها وكان اولى ان يتقدم على الاول فما يشك به الحرمان فلم هذا الى هذا ولو انه قدم محفوظا جديدا للقاتل فما وقت كان انشا
وهذا يسال عن التعليم الصادر وسماحتكم حيث التقدم في صلاه الفجر ويسال عن دور الهيئه وفي حاله إذا امتنع بعض المصلين العاصمين الصلاة قد يحكم الإمام غيرهم أنه دور الإمام ودور الجهات الأمنية
لذلك على الإمام والجماعة التعاون والتنافس مع إخوانهم وجماعات المسلمين حتى يؤدي صلاة الجماعة لجميع الأوقات ولا هم الأحرار مهاري وقت نرون بعض من تأخذ نفسه غاري ونجهود حتى الحفر حتى فقد المقبولون سعروا مغلوب مثلا جاء الحجر الفرقون وجانا في بعض الأيام أشاهدوا الزلال أشاهدوا الزلال أشاهدوا الزلال وسعروا مغلوب وسعروا اتفقوا مع الله لأن كلهم على أداء الصلاة لله ومشيئة الغضب عندنا في الغالب سعى فيها التشاهد والتزاعف من بعض الناس فإذا تجمع المحمود والإيمان يعلمه والعبوء إليه فهل كل أحدهم وتنبيه يأتيه أن يتأخر وإذا قال يوم الوزير فقدوا مشاهدة الله فهل عنه ومن تأخر نصحوه ووجهه إلى العيد لو لم يكن معي المسيح لأخذ الله بها معي الهيئة سوف يسرع تأديره من الفرع بسجين أو جلدات ما في استقيمة المحرم مثل ما قال الرجل رضي الله عنه إن الله يضع الشيطان قال يضع وتخلوا عن جماعه سواد من أهل الشرك والواجب على المتعاون على منع هذا الخلق وحرص على فرقه وأن يكون المسلمون محاذرين على صلاة الجماعة بجميع
جاءت أسئلة كثيرة تسأل عن جماعة الحديث كثرة وخلاف فيها فمن كانت من أسئلة
جماعة التكبير جماعة من الغموض من الأفشال كذلك المشاركة بتعبة يكونوا من الغموض من أجابهم بخلاف حدود التهم والعيون أكثر عن ألف مجلدين الأحد ما رفع الله عليهم كبيرا من ذاتهم وغيرها لكن يوجد من تحتهم محلول وعن المحيط بعضهم عنده خير من البدع وقد نصحوا كثيرا سمعنا بأعرائهم وأعمالهم وغيرها ونفهمهم كثيرا فإذا توفر من يجمعهم من أهل العلم يبصرهم وينبه على أهل العلم تعالوا معهم لا نعلم انه يحبهم قد يعرفون في بعض المسائل وقد يعرفون المسائل من شان احسانها والغالب عليهم انهم يصلون الناس الى ان الصلاه والجهاد عليها تقبلها الله تعالى والاله لا يامر بالضرر لكنهم يزهون العقيده وليس انهم مصلحه العقيده الا رحم الله واذا كان معهم من الحلم البسيط ومن اصواته العقيده فرق مساله طيبة كثير إذا لم يكن معهم عن أهل العلم العقيدة لا تفرق بينهم حتى لا يقع لسان في الأرض من جهة العقيدة المقصود أنهم يتحمسون لكن عندهم نقص في العلم فيما يتعقد العقيدة فإذا أخذ حمسهم ونشاطهم لله وجده في علم العقيدة وبصيرة العقيدة في سماع الخلق في تجول بعضهم الله وفي هذا القرى ومن ذلك القبائل الدعوة والتوحيد وإذا لم يكن معهم صاحب وصيلة فترك صلاة التوحيد ومنعهم أولى لأن قد يغلط بعض الناس ولا يعرف ما قد يغلطون فيه وهم إذا جلسوا من الدليل حبسا ومشاقا وأن المسلم مشاق يأخذ الله به مسلم يزور ناسا كبيرا في النشاط والمحاضرة والصلاة ترك التوحيد ترك المشكلات بأشكالها إنما نفسه من جهة العقيدة فإذا يسر الله لك وخير من العقيدة ثم كفى
هذا يقول هل الذي يدعو بين الله من بشر أو حجر أو ملك وغير ذلك هل يكون مشركا لو كان جاهلا لا يعلم أنه شرك
ايش يسب تعاقب القلوب مع الأصنام والنجوم ومجنون الشيطان هذا شرك المشركين لكن الشرك اذا كان من المسلمين عليه يتعلم اما اذا كان بعيد عن المسلمين ويعرفه القران والسنه فهذا حكم فتوى الذكر لا يسمى مسلم وامره الى الله يوم القيامه ينحى يوم القيامه لان اعماله كلها شرك وينحى يوم القيامه فان اجاز فعل ذلك من وجود اما من بين المسلمين في القران والسنه
هذا لا يعتبر إشارة على الشيء وقع على الشيء نسأل الله العافية. وهذا يقول إذا كان الرجل في بلد لا يستطيع أن يبقي لحيته وتكون لحية المحضر شبهة هل له حقها؟ ليس له الحق على أن يتق الله ويجب الأشهاد في شبه الوجع فإن الذين يحرمون بها لا يحرمونها من أجلها يحرمونها من أجل بعد ما لقوا أهلها لقها منها من تقلق وإيذاء وعدوان بين الشرع على الطريق وبعد الله النسوان ووجه الناس والخير أو أقضى على أبنائه ما فعل الصالح ولم تعلم الناس لا تعلم الله من يجعل نصر العلم هذا يظهر في حق الناس يتعلمون بعد المخزنين ظلم القتل أو إيذاء أو إيذاء فبهذا لا تعلم الله الواجب على المؤمن أن يبعد نفسه من البلاء مستقبلا وفي الهجرة لعله يحبه لعله يحبه ان يجزك له رسوله ولا ينفع رسوله ورسول هذا هذا الاسرع في الزحف والشر والفتنه وضعف الفتنه الناس يكونون بجهل في اعلام في اخلاق في اثار الجنه فلا بد من صدق ولا بد من زحف حتى تصل الدعوه حتى يبلغ الناس حتى يعلم نسال الله ان يجزك له رسوله. وهذا يقول ما حكم من يظلم نفسه يكتب بذلك مجموعه من اليهود
الذين نبانا عنهم
لا تحكم لانه قتل نفسه ولا تقتل نفسه
يقول من قتل الموجه لمن قتل الصدفين من اجل نفعل به الحكم اذا كان الجهاد لها المسلمين
اهدف الحكم
لا
وزيارة البقيع ونفس السنتين وشهداء أحد هل فيه محذور شرعي؟
سنة يا رسول الله نبأ السنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدل لحالكم ولا تدل لحرام مثل هذا ومثل الأحرام إلا بالأقصى سنة لا بأس لها والصلاة فيها والإطاعة والإحجاب سنة وهكذا جرى نفسك يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم على قاعدين يسلم على يزور البقيه يسلم على اهل البقيه وعلى غلاءه يسلم عليهم يعني جاء في قبور سنه ولكن نقبل شهداء يوحد الله البقيه هل هي المسجد الاولى وخلوا في قبور كما سموا يزور صلى الله عليه وسلم اما المسجد فلا فضل لا تستطيع انما يسلم فيها زيارته بعد نفس الرسول صلى الله عليه وسلم لا انا ليزور قاتلا ومحسن فنقول ان تقول صلاه المسجد خير من الف صلاه المسجد وصلاه المسجد الاقصى كم خير من خمس الاف صلاه هذه الثلاثه كما قلت لك اياها في الدرعه وفي الحرام وفي المسجد الاقصى جردها كلها في الصلاه والقران والحجاب فإذا شرع لك الجبر شرع له شيء من يوعى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الله عليه لكن لا يدخل زيارة قوم فقط في بره القبر لا يدخل رحمه مسجد وقبر شرع وهكذا قوم الشهداء روح الله البقيع زيارة تدعى لا يشرك رحمه الله لكن تتبع زيارة المسجد وهكذا مشرك الله لا يشرك في بره الله لكن يدعوه تدعى نعم
وهذا يقول ما حكم شراء الكريات المطوية بماء الذهب؟
لا يجوز بل يهب عن الذهب بلا شراء فالإله ما هي هذا لأن نغني الإعلان يجب استدلالات ما في ذلك الأكباب التي تقول الإعلانات الملاعب المناجين كلها لا يجوز
وهذا يقول سعيد الفاضل صلى الله عليه وسلم عن محبته في الله واسال الله عز وجل ان يقيم اعمارنا واعمارهم على طاعته وان ينفع به الاسلام والمسلمين. سؤالي انتشر بين الناس حتى بين بعضهم الخير مساله التفاخر بالاحساب فقد يقوم بعضهم برب الشاب المسلم ليس مسلم ليس بمسلم في شيء وامانته وانما لانه ليس حسيبا كلمه توجيهيه في هذا الامر.
نقول أحبه في الوقت جميعه وثلاث يقول ابن سلم سبع يظنه الله يظنهم عبد الله يظنه إنهم الحاج من أشهاد المشاهد في بلاد الله رجل قلبه معلق بالإسلام رجلان فحال رحلا اجتمع عليه وقع عليه ورجل بعد الله الله منزل الرجلان فقال إني أحبه الله ورجل صدق لفلح الله أحباها حتى لا تعلى العشناء المنزل الرجلين ومن يعمر ومن يعمر ذكر الله هاي يصنع يقول الله يوم القيامه هاي يوم يتحدى من الجلال ان يظنوا وجوههم وعظمه يتحدى الى ظلمه المخلوق على طاعه الله وحده ليس عن المؤمن يحب اخاه الجلال ويتنافح في الله جل وعلا. اما ما يتعلق بالتباهي والتفاخر بالاحزاب فلا يكون بجهل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح أربع هم لا تكون تفخر بالأحزاب والطعن في الأحزاب والاستقرار بالمنظومة المياه ابن أعمال الجاهلية. يقول صلى الله عليه وسلم إن الله يخلهم أنت وأرضا حتى لا يفرح أحد ولا يفرح أحد. يقول صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا في أول أحد. إذا كان الرجل طيب من أهل الدين من أهل الدين وهكذا المرأة من الطيبة التي تتزوج ولو كانت من غير العرب فالعرب غير العرب أكثر من الدين. قال الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل من العرب إن أكرمكم عند الله فمن أجنبي كل عرب سواء تركي أو ألماني أو إفريقي أو قرشي يتقى الله وهو الخليل المولى والاشياء الاخلاقيه تجد ما لها ابو خليل بن عبد الله بن احمد مريم زوج سالم عتيقا بضعف من قريب زوجته من تعبير وعلم حميد قريش مثلها زوجها قال زوجها زوجها بلال وباعها حنفي في خير الصحابه فالمقصود ان هذا لا يعود هذا ثم لها حاجات من الناس ودخل بعض يقول لا باس بذلك هي من جود القراش وغيره لكن الادله الشرعيه تكثر منه امر بذلك بعشره انه لا مانع من جود الهاشم والقراشي وغيرها عرب وبقيه الناس وان كان عبدا واعتقد من موته ومعه فجر من كل حميا من سؤال من اسباب من فارقه ومن غير البديهيين من غير من يقع في الناس وفي اتراك النصر منهم الدين. ولهذا يقول في الحديث الصحيح توجه مع الله من هذه ولجمالها ولحسبها ولزومها تظهر بذلك الدين فقد يقول الله تعالى في الايه تفريقيه او كفريه او هنديه او اسلاميه اذا كانت لا تجوز ونسال الله سبحانه اذا اخذنا له ملكا ان ترجعنا منه وكل له ملكا يبغي ان يفعل كيف تفعله بشانك ويشهد هذا قوله تعالى يا عبد الناس انا خلقناكم من ذكر ذكر انثى وانت حي هذا جدنا يقول كل بني كلهم عربهم معلوم جدهم معلوم وجدهم معلوم انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل شعوب من التفاهم نساء هذا هو فلا كيف مثل انتين هذا فلا اتفاق من التفاهم التكبر والباطل ان الله فاق ان انت واحد حتى لا يضيع احد ولا التفاهم يشعر الجهل يا اخي انك بعد العلم الناس لا يكون الا ولاه اذا جاءك لا يفعل الناس فليس لك بخير فقط وان كان افعل ما هو عندنا ليس اكرمهم اهلهم ليس اكرمهم اشكالهم من قريهم ولهم ابو لهب ولهم ارض الناس ومنهم سد كذلك الا لهم العمل العمل بعد ما قال عنه الذي نزع غير الاسلام ماذا بالرسول والرسول لم يهدم الله لا يزال توهق من بني هاشم لكن الرسل والبشر والقران لم تنفعهم عن بعضهم وصاروا العلماء من حيث الحكمه في العز الشرف والكرامه اسعاف الله ورحمه سواء كنت قراشيا او هنديا او اندونيسيا او بوذيا او اسلاميا ان افضل من اكثر العرب اكثر النساء اكثر من اكثرهم
ختاما نسأل الله أن يجعل وإياكم بما سمعنا وأن يجعلنا وإياكم ممن يتبعون القول ويتبعون أحسنه كما نسأله سبحانه أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعله منثبتا علينا فنضل إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد.